السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. الأخ المتك جزاك الله خير، ليس أقل من أن تكف رجلك. وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ أدلة من أهل بلده وغيرهم، منهم الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر والشيخ محمد ابن عبد الكريم ابن شبل والشيخ صالح ابن عثمان القاضي والشيخ محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي والشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة طلابه، تخرج به رحمه الله طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، وفيهم علماء كثر، منهم الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل والشيخ علي ابن حمد الصالحي والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بسام رحم الرحمن ابن بسام رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، مما تميز به المصنف رحمه الله حسن التصنيف، وقد خلف بعده تراثا جليلا من المصنفات، منها تفسيره تيسير الكريم الرحمن والقواعد الحسان والمختارات الجلية وتوضيح الكافية الشافية وسؤال وجواب في أهم المهمات. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300، وله من العمر 69 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب قديما وحديثا بهذا الاسم المواهب الربانية، ولعله مستفاد مما كتب على نسخة الكتاب الخطية بقلم مصنفه، إذ ليس في كلامه بدءا وختما ما يدل على تسميته بهذا الاسم. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هو من الأعلاق النفيسة التي طبعت بعد وفاة المصنف رحمه الله في حياة كبار أصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره، ومن مارس القراءة في تصانيف العلامة بن سعدي عرف أن هذا نفسه. المقصد الثالث بيان موضوعه هو تقييد فوائد جمة فتح الله بها على المصنف رحمه الله في أثناء قراءته القرآن الكريم في رمضان 47 بعد 300 والألف، فهو من قيد الخواطر وصيدها. المقصد الرابع ذكر رتبته مما حظيت به تصانيف العلامة بن سعدي، وهذا الكتاب أحدها سهولة مبانيها وجزالة معانيها وجلالة فوائدها، فهي من أفضل الكتب التي ينبغي أن يعتني الطالب بها في مبادئ طلبه لتعينه على المضي فيه والثبات عليه. المقصد الخامس توضيح منهجه، جاءت فوائد هذا الكتاب بحسب وضع المصنف الأصلي مرسلة غير مقيدة بقيد، وإنما بحسب ما يقع في نفس المصنف رحمه الله وما يظهر له من المعاني، وتنوعت مآخذه وموارده بين حل إشكال وإيضاح معنى خفي وإيراد حسن وتقسيم نافع، معتمدا على القرآن كثيرا وعلى السنة قليلا دون تعرض لنقل الأقوال وذكر الخلافات. المقصد السادس العناية به، لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرتين، أولاهما وفق وضع المصنف من غير تغيير ولا تبديل بتقديم أو تأخير، وهي طبعة عزيزة لا تكاد توجد، والثانية مع تغيير ترتيب المصنف حيث أعيد ترتيب الكتاب وفق ترتيب القرآن الكريم في السور والآيات، وهو الموجود بأيدي الناس اليوم، وكان حقيقا أن يطبع باسم ترتيب المواهب الربانية في الآيات القرآنية لئلا يحصل لبس في حقيقة الكتاب. ولما كانت النسخة الأصلية عزيزة الوجود، كما أن الموجود منها لا تمكن القراءة فيه لسوء طباعته ورداءتها، فإنه صار لا اختيار لنا من أن نقرأ في هذا الترتيب المطبوع باسم المواهب الربانية وفي الحقيقة ليست هذه هي المواهب الربانية كما وضعها المصنف، وإنما هذا ترتيب المعتني بنشر الكتاب، فإنه غير الكتاب بتقديم وتأخير. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراءه، إن إقراء هذا الكتاب النافع يراد به توجيه الأنظار إلى العناية بتفسير كلام الغفار عز وجل لاشتماله مع وجازته على معارف عدة تتعلق بالتفسير، مما يحبب الطالب في هذا العلم ويحمله على التوسع فيه. وكتب المصنف رحمه الله تعالى في التفسير هي بهذه الصفة، فينبغي ألا يغفلها الطالب، وهي المواهب الربانية أولا، ثم فتح الرحيم الملك العلام ثانيا، ثم خلاصة التفسير ثالثا، ثم تفسير المصنف رحمه الله تعالى رابعا، بالإضافة إلى ما كتبه في قواعد التفسير وهو كتاب القواعد حسان المتعلقة بتفسير القرآن. فإن القراءة في هذه التصانيف بالترتيب الذي ذكرنا مما يقرب علم التفسير إلى الطالب ويهون عليه تفهم معاني كتاب الرب سبحانه وتعالى، ولا سيما أن هذا العلم مما طوي بساطه وقلت العناية به في الأمة منذ قرون متطاولة مع عظيم الانتفاع به وشديد الحاجة إليه.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المجيد من كرمه، آمين.
اشتملت هذه الجملة على أمرين اثنين: أحدهما الإشارة إلى أن هذه النبذة اللطيفة هي من الفوائد التي قيدها المصنف رحمه الله تعالى في أثناء قراءته للقرآن الكريم، مما ينبه الطالب على لزوم العناية بتقييد ما يمر به من الشوارد والخواطر، فإن العلم صيد ولا يثبت الصيد إلا بالقيد، كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال شيخ شيوخنا عبد السلام هارون رحمه الله تعالى: وإذا لم يكن قيد ذهب الصيد. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيد العلم بالكتابة. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. والثاني بيان أن هذه الفوائد هي محض فضل الله عز وجل على المصنف، فهي مما فتح الله عز وجل به عليه دون مطالعة كتاب ولا مراجعة تفسير. وهذا المنزع من موارد العلم منزع لا يوجد في الكتاب ولا يؤخذ عن شيخ، وإنما يستمطر من فضل الله عز وجل، وإنما يتفاوت الناس في العلم باعتبار ما يقدر الله عز وجل لهم من الرزق فيه. فكما أن الناس يتفاوتون في حظهم من المعايش في الدنيا، فكذلك هم يتفاوتون في حظوظهم من العلوم باعتبار ما يفتح الله عز وجل على العبد فيه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكره الإمام مالك في موطئه: إذا أصبح على إثر سماء من الليل قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومثل هذا يقال في المعارف والعلوم، فإنها رحمات يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده. فينبغي أن لا يغفل الطالب التضرع للرب سبحانه وتعالى بأن يفتح عليه بفتوح العارفين، وأن يهيئه للفهم في الدين والعقل عن ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكثير من الطلبة إنما يحول بينهم وبين العلم قلة اللجاءة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واغترارهم بالقوة، فكم من طالب التفت إلى قوة حفظه أو جودة فهمه ثم وكل إلى نفسه فكان ذلك علامة خذلانه. فينبغي أن يحذر الطالب من هذا المورد العطب الذي يهلكه في الدنيا والآخرة، وهو ثقته بنفسه وانصرافه عن التماس فتوح الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفتح علينا بفتحه وفضله.
لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض، وفصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، فقال: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات. ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله: فضربوه ببعضها، إلى آخر الآيات، والله أعلم.
من القواعد المعينة على تفسير القرآن الكريم رعاية التقديم والتأخير في القرآن الكريم فإن القاعدة التي ائتلفت عليها العرب واتفقت في كلامها كما ذكر الزركشي في البرهان أنهم لا يقدمون شيئا من الكلام ولا يؤخرون ما حقه التقديم إلا لمعنى أرادوه اهتماما به، كما في هذه الآية التي قدمها الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة مع تأخر متعلقها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا قصة البقرة وما وقع بينهم وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعد ذلك الحامل على ذكر هذه القصة وهي أن البقرة مما أمروا به لأجل الفصل في واقعة القتيل الذي تدافعوا في أمره. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد تأخير ذلك فائدتين اثنتين. الأولى فائدة تتعلق بالمعنى وهي المبالغة في ذم اليهود بتكثير مذامهم وقبائحهم، فتعداد هذه القبائح مما يفحش في النفوس حال هؤلاء القوم. والفائدة الثانية فائدة تتعلق بالمبنى وهي أن الله عز وجل رتب عليها بعد ذلك ما ذكر بعدها وهو قوله سبحانه وتعالى فاضربوه ببعضها.
ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها ومدحا وكمالا في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل، فالاختصام من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد، والله أعلم وأحكم.
هذا موضع آخر مما عملت فيه قاعدة التقديم والتأخير، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر مبدأ قصة مريم بدعاء أمها ثم ما حصل لها من الكمال والإنبات الحسن وإقبالها على الرب سبحانه وتعالى وقيامها بالانشغال بعبادته في محرابها، ثم ذكر ثانيا قصة الاختصام في كفالتها بين زكريا ونظرائه من بني إسرائيل، وإنما أخر الاختصام مع أن المطالبة بالكفالة سابقة للإنبات الحسن لفائدتين اثنتين، أولاهما فائدة خاصة تتعلق بإظهار كمال مريم، فأظهر كمالها أولا بما حبيت به من دعاء أمها ثم تقبل الله عز وجل لها وإنباتها نباتا حسنا، وأعيد إظهار هذا الكمال مرة ثانية بما وقع في حقها من الاختصام لأجل القيام بكفالتها. والفائدة الثانية فائدة عامة وهي الإنباه إلى أن رعاية الغايات والمقاصد أولى من رعاية الوسائل، فتحصل حينئذ العناية بالمقاصد والاهتمام بها والرعاية لها. ونظير تأخير ما حقه التقديم تقديم ما حقه التأخير، كما في سورة الأنفال، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بذكر سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عقب تنازعهم عن الأنفال، فقال: يسألونك عن الأنفال. وهذا السؤال والتنازع إنما وقع بعد غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل خبرها في الآيات التي خلفت هذه الآية، فقدم ذكر سؤالهم عن الأنفال عناية به واهتماما وتقديما لشاوه ورفعة لمنزلته وغرسا لأحكام هذه المسألة في النفوس، ثم ذكر بعد ذلك الباعث عليها وهو غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل تفاصيلها في سورة الأنفال.
قوله تعالى: أو على سفر، أعم من قوله في سفر ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر.
من دقائق التفسير الاهتمام بحروف المعاني، كهذه الآية في حق من يفطر بعذر وهو المسافر، فإن الله عز وجل قال: أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى: أو في سفر، لأن الإتيان بعلى يشمل جميع أحوال المسافر سواء كان قارا أو مارا، بخلاف في الظرفية التي توهم بأنه ليس له الرخصة إلا حال كونه منغمسا في سفره، فلو أقام في برية أو مدينة كأنه خرج من هذا الحكم، فأتي بعلى لقطع هذا التوهم. وهاتان الكلمتان على وفي رقبانهما ورعاية ما يصدر عنهما من المعاني في القرآن الكريم عظيم جدا، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن الله لما ذكر الهدى جاء بعلى، ولما ذكر الضلال جاء بفي، لأن على دالة على الاستعلاء، فصاحب الهداية مستعل بهدايته، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر، ولذلك جيء بفي، فقال الله عز وجل: أو في ضلال مبين. ومثله قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقال قبلها في صدر السورة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ولم يقل على قلوب المؤمنين، لأن العلو فيه قوة على القلب، وقلب المؤمن اللطيف تناسب الظرفية، ولما كانت قلوب الكفار قاسية يجاء في عقوبتهم بعلى، كقوله عز وجل: ختم الله على قلوبهم بل طبع الله عليها.
قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن قول الرب سبحانه وتعالى في عدة من أيام أخر، يعني في القضاء للصائم، إنما يراد به مجرد العدة لا مقدار ذلك اليوم الذي أفطر فيه من طول أو قصر أو حر أو برد. فلو أن صائما أفطر حال سفره وكان رمضان في تلك السنة قائضا، يعني في الصيف، ثم قضى اليوم الذي عليه في الشتاء فإن ذلك لا يضره، لأن الشرع لم يلتفت إلى حال اليوم من الطول والقصر والحر والبرد، وإنما التفت إلى مجرد العدة. ودل على هذا المعنى الذي استنبطه المصنف رحمه الله إيراد النكرة في قوله فعدة، في قوله فعدة، فإن التنكير في قوله فعدة جيء به للمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والتنكير في كلمات القرآن الكريم يحمل معان كاملة، كما أن المعرفة فيه تحمل معان كاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم درجات من ربهم، ولم يقل لهم الدرجات، فجيء بالنكرة لإفادة معنى التكثير والتعظيم، فهي درجات لا حد لها وهي عظيمة رفيعة.
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فصل: يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت، فتخير الخلطاء والأصحاب المشيان أولي الألباب.
هذه الآية العظيمة فيها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإرشاد إلى اختيار الخلطاء والأصحاب، ذلك أن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وعلل الله عز وجل ذلك بأن المشركين يدعون إلى النار كما قال: أولئك يدعون إلى النار. ونظير هذه الآية في إثبات هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الرب سبحانه وتعالى بكون العبد مع الصادقين المتضمن لاختيار الجليس الصالح الناصح الكافي، ومثله قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع من كان على هذه الحلية، وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذه صفة الصالحين. والناس في المجالسة ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول من هم كالغذاء الذي لا يستغني عنه العبد بحال، وهم الذين يبينون للنفس مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم العلماء الراسخون. والقسم الثاني من هم كالدواء، وهم الذين يعينون النفس على طلب مصالحها في الدارين كطلبة العلم والوعاظ والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. والقسم الثالث من مجالستهم كالداء، وهم الذين يقطعون النفس عن مصالحها في الدارين، وهم البطالون وأهل الفراغ وشيوخ القمراء. من هم شيوخ القمراء؟ قريب من هذا المعنى، لكن الأعمش رحمه الله قال يوما لبعض أصحابه: إياكم وشيوخ القمراء. قالوا: وما شيوخ القمراء رحمك الله؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون يتحدثون ولا يحسن أحدهم وضوءه. ودهريون جمع دهري بضم الدال، والمراد به الشيخ المسن، وأما بفتحها دهري وجمعه دهريون فهم المنكرون للبعث. والقسم الرابع من مجالسته كالسم الناقع، وهم الذين يحولون بين النفس وبين مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم الفساق وأهل البدع والكفر. فينبغي للعاقل أن ينزل الناس في مجالسته بهذه الأقسام، جالسته بهذه الأقسام الأربعة، ويعقل ما فيه نفع له فيمسكه، ويحذر ما كان وبالا عليه.
احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطع زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: فعاشروهن بالمعروف، فمن آلى زوجها منها فلها أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك.
من المسائل التي بيّنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب عشرة النساء من أحكام النكاح، بيان المدة التي ينبغي أن يطأ فيها الرجل زوجه، وذكر جماعة منهم توقيت ذلك بأربعة أشهر، واستدلوا بهذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إلا أن الاستدلال بهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق كل زوج فيه نظر، لأنها جاءت خاصة بمن آلى على نفسه ألا يقرب زوجه، والإيلاء زوجه، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجه، وله مدة تربص أربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يعزم على الطلاق. وأما من لم يكن قد آلى على زوجه فإنه مأمور بمعاشرتها بالمعروف بحسب ما يصلح لها، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما قال جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين: اسم جامع لكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا، فيتبع في معاشرة المرأة ما دعا إليه العرف من معاملتها بالحسنى في حقها في الوطن.
قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن مع أنه يغني قوله يتربصن ثلاثة قروء ويتربصن أربعة أشهر وعشرا؟ فاعلم أن في قوله أنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال، محتبسة على زوجها الأول، لا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. ويدل على هذا المعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتباهي، ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لا تجمل المعروف، وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها. كما جبر الورثة قلبها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست ناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير متحسنة، والله أعلم.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مستخرج من الإيقان بأن لكل كلمة في القرآن الكريم معنى، وإن استقام الكلام في الظاهر بدونها سواء كانت حرفا أو فعلا أو اسما. فقوله تعالى هاهنا بأنفسهن يستقيم الكلام في الظاهر بدونها، لكن جيء بها لإفادة أن هذا التربص وهو المكث في العدة مقصود لرعاية حق الزوج بقطع النظر عن غيره وعدم الالتفات إلى سواه في تلك المدة، سواء كانت عدتها حال الطلاق أو عدة طلاق أو عدتها حال الوفاة عنها، فهي تمنع من أن تتطلع إلى غيره من الأزواج، سواء كان حيا أو ميتا، رعاية لمقامه وحفظا لحقه ولحق ولده وإبانة لبراءة الرحم. فإذا انقضت تلك المدة حق لها حينئذ بأن تتزين وأن تتجمل وأن تتشوف إلى الخطاب. ونبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التربص المذكور في الآية الأولى غير التربص المذكور في الآية الأخرى، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فبين أن التربص الأول حق لازم واجب، وأما المكث عاما بعد وفاة الزوج فإن هذا تمتيع للزوجة ليس بلازم. وقد يتوهم متوهم أن شيئا من القرآن زائد فيستعطي عليه المعنى، وقد يكون هذا مبنيا على عقيدة فاسدة كما عرض هذا للزمخشري في الكشاف في قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، فادعى أن إقامة الكلام صوابها يخادعون الذين آمنوا، ثم مضى يعلل ذكر الاسم الأحسن الله وذكر أوجها أربعة لا طائل تحتها. وينبغي أن يعلم أن التعبير بأن في القرآن شيء زائد لأن يقال هذا الحرف زائد، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، فإن أصل الكلام فبرحمة من الله، أن التعبير لذلك معدول عنه إجلالا للقرآن، فلا يقال في القرآن زائد، كما نبه على هذا ابن هشام في مغني اللبيب والزركشي في البرهان في آخرين، وإنما يقال هذه الكلمة صلة جيء بها لمعنى مقصود، وكل ما في القرآن من هذا الجنس فهو لمعنى مقصود، كما نبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد ثم الزركشي في البرهان ثم كشي في البرهان ثم السيوطي في الإتقان، كقوله تعالى فيما مضى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن الكلام تقديره فبرحمة من الله، وجيء بما صلة لتأكيد معنى هذه الرحمة وبيان هذه الرحمة وبيان لطفها وعظيم أثرها. وللرافع رحمه الله تعالى في إعجاز القرآن كلام حسن في بيان معنى هذه الآية ومجيء ما هاهنا صلة بما لا يوجد عند غيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليه السلام، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه.
هذه الجملة أورد فيها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد مستلة من بشارة الرب سبحانه وتعالى لزكريا بابنه يحيى، فإن الله عز وجل لما بشر زكريا بابنه يحيى قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، ثم أمر قومه بذلك كما في سورة مريم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي هذا ثلاث فوائد: أولها التنبيه على شكر الله عز وجل على النعم المتجددة، فإذا وصلت للعبد نعمة لم تكن عنده من قبل جمل به أن يسارع إلى شكر الله سبحانه وتعالى عليها. والفائدة الثانية أن قاعدة صلاح النفس في هذا الباب أنه كلما أحدث الرب للعبد نعمة فليحدث له شكرا، لأن هذه المقابلة تستوجب إسباغ النعم وتزايدها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قام العبد بشكر النعمة التي وصلت إليه تزايدت النعم عليه واحدة بعد واحدة. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. انتهى كلامه، وهو معنى تدل عليه الآية المتقدمة. والفائدة الثالثة بيان أن أفضل أنواع الشكر هو الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه، كما أمر زكريا عليه الصلاة والسلام بأن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يسبحه بكرة وعشية، هذا في نفسه. ثم أمر ثانية في قومه بأن يأمرهم بالتسبيح لله عز وجل بكرة وعشية. ونظير هذا الذي أمر به زكريا عليه الصلاة والسلام هو ما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وذكر ذلك لما وصلت إليهما نعمة الإرسال في قول الله عز وجل في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ثم قال عقبها بآيات: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
لما قتل من قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة، فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا في من قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، فكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الوصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى معنى حسنا للحكمة من النفس للآية الأولى التي نزلت وقرأها الناس كما ثبت في الصحيحين، وهي: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فكانت هذه من القرآن الكريم. ثم أنزل بدلها قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وهذا التحويل والتبديل بالنسخ للآية الأولى جاء للإرشاد إلى أن القرآن الكريم في بيان الأحكام يلتفت فيه إلى الأصول الكلية والقواعد العامة لا الأحوال الخاصة. فلما كانت الآية الأولى متعلقة بحال خاص وهي حال أولئك المجاهدين من الرعيل الأول رضي الله عنهم، نسخت تلك الآية بآية خوطب فيها العموم، خوطب فيها العموم وقرر فيها معنى عام يشمل كل أحد من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه النكتة اللطيفة في تعليل نسخ هذه الآية الأولى والإرشاد إلى أن القرآن جاء بالكليات هو مصداق ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلم، فإن جوامع الكلم تشمل نوعين اثنين، أحدهما القرآن الكريم، فليس في الكلام أجمع من كلام الله عز وجل، والآخر ما حبي به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل الحسان المشتملة على معان عظيمة مع قصر مبانيها ووجازة ألفاظها. ومعرفة العبد بكليات القرآن وأصوله الجامعة يعينه على عقل معاني القرآن الكريم، وللمصنف رحمه الله تعالى في ذلك كتاب نافع اسمه فتح الرحيم الملك العلام، فإنه اعتنى فيه رحمه الله تعالى بذكر جمل القرآن وأصوله الكلية في أبواب العقائد والعبادات والأحكام.
ونظير هذا أنه كان مما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة إلى آخره، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله أعلم.
هذه الآية هي نظير الآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في حق الزناة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فجيء بهذه الآية لما فيها من تقبيح فاحشة الزنا التي توطنت عليها نفوس أهل الجاهلية، لأن الزنا يستقبح ممن ليس محلا له كالأشيمط الزان الذي انقطعت شهوته وضعفت إرادته، ودل عليه في هذه الآية بلفظ الشيخ والشيخة، حتى إذا تمكن في النفوس تقبيح هذه الفاحشة والتباعد عنها أنزلت حينئذ الآيات المتعلقة ببيان أحكام الزنا.
نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه سعادها، فربما انقلبت المخاوف أملا وتبدلت المحنة منحة، فربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة. فيدل على ذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم.
قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تحقيق معنى كلي من معاني فهم القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور ويهون صعابها ويقلب المحن منحا. إذا حسنت حال العبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى وعظمت نيته وكبرت رغبته في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات في حق الصحابة الذين انقلبوا من ضراء مستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من البلاء واللاواء والمشقة عقب غزوة أحد، وظهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إدراك الكفار وإضعافهم والإيقاع بهم، فكان الجزاء أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما حسنت أعمالهم وقوي إقبالهم وسرعت استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتهم النعمة الكاملة بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فقلب فحول أمنهم خوفهم أمنا وشدتهم رخاء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل.
وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد، يحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد إيمانه وينمو ويقينه، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا المعنى ظاهر من هذه الآية، فإن الرب سبحانه وتعالى أجرى على الصحابة ما أجرى في غزوة أحد ليحدث لهم نعما كثيرة، منها تجديد توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى وإفاضتهم في الإخلاص له سبحانه والتضرع إليه، فيزيد بذلك إيمانهم ويقينهم. فإنهم لما خوفوا باجتماع المشركين في حمراء الأسد كان قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، فكملت حالهم بما أورد عليهم من المخاوف وأعلنوا براءتهم من كل حول وقوة وتفويضهم الأمر إلى رب العالمين بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومثل هذا ما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، فإنه تعاظمت عليه الشدائد حتى بلغ مقاما عظيما من التوكل، فكان قوله لما قرب منه سراقة ومن يطلبه من المشركين أن قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كما قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فجاء هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم بكمال التوكل على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه، مع كل ما أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد والبلايا في خروجه صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة.
قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية لحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوص، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن لا يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، فلا بد من تحقق الإيصاء. فلو وجد منه قول في حالة عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى.
هؤلاء الآيات الثلاث مع قوله تعالى أيضا بعدهن: من بعد وصية يوصى بها أو دين، جاءت الوصية فيها مقدمة على الدين باعتبار السياق، ولكن عني في الدين إطلاقه وفي الوصية تقييدها، مما يدل على أن الدين وإن كان مؤخرا سياقا إلا أنه مقدم مقاما، فالوفاء بالدين من التركة مقدم عن الأخذ بالوصية وصرفها في مولدها. ولهذه النقطة حصل التقديم والتأخير على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فليس تقديم الوصية بالذكر دالا على أنها مقدمة في الواقع، بل هي مؤخرة بعد قضاء الدين من التركة. ويدل على هذا أن الله عز وجل أطلق في الدين وقيد في الوصية أنه لا بد من وقوع الإيصاء بها، فقال: من بعد وصية يوصي بها، وقال: من بعد وصية يوصى بها، مع الآيتين الأخريين. فدل هذا على المعنى الذي تقدم بيانه. ولا تثبت الوصية إلا مع التحقق والعلم، فإن لم يوصي الميت ولم توجد له وصية فإنه لا يجب على الورثة في شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من وجدان هذه الوصية في حال كاملة، بخلاف ما إذا وقعت في حالة عدم شعور كغلبة مرض أو رهق أو تعب فغاب عنه ما يوصي به، فإنه حينئذ لا يتحقق الإيصاء بما أوصى.
ودلت الآيات على ثبوت وصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث،
يعني أن الوصية جاءت في هؤلاء الآيات مطلقة غير مقيدة، فلم يبين حدها ولا مصرفها، وجاءت السنة بأمرين اثنين: أحدهما أن الوصية مختصة بالثلث، والثاني أن الوصية كائنة لغير وارث، فلا وصية لوارث.
بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها: تلك حدود الله، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود.
يعني أن هذه الآيات يستنبط منها المنع من الوصية للوارث، لأن الله عز وجل بين فيها الورثة وما لهم من الحقوق، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه حدود للرب سبحانه وتعالى، وأن تعديها يوجب للعبد العذاب المهين ودخول النار والخلود فيها. فمن أوصى لوارث فقد تعدى الحد الذي حده الله، فإن الله قدر لكل وارث حظا لا ينبغي تعديه، بمثل الإيصاء له بشيء.
فوائد: لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحظ الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال، وأخبرهم بكمال علمه وحكمته، وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير لخير.
هذا معنى حسن استله المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية. فإن الله عز وجل لما منع الرجال من سؤال مال النساء، ومنع النساء سؤال مال الرجال من حظ، أرشدهم بعد ذلك لما فيه الخير لهم، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله، والاستغناء بما فيه نفع لهم، وأخبر سبحانه وتعالى أن كل عامل منهم له نصيب وحظ من كسبه، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إن ذكر منكم إن ذكر أو أنثى. فيشتغل كل أحد من الرجال والنساء بما فيه مصالحه، ولا يتجاوز ما منع الله سبحانه وتعالى عنه. ونظير هذه الآية لأن الله عز وجل إذا منع العبد شيئا فتح له غيره، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن الله عز وجل لما منع أهل الجاهلية من جريان معاملاتهم بالربا، أخبر سبحانه وتعالى عن قاعدة كلية في المعاملات، وهي أن المعاملات يعني المالية مبنية على الحل، فأيما معاملة مالية فالأصل فيها الحلال. فقوله تعالى: وأحل الله البيع دائرة واسعة، وقوله تعالى: وحرم الربا دائرة ضيقة. فلما منع الناس من التعامل بالربا فتحت لهم أنواع المعاملات المالية كيفما شاءوا، فإن الأصل فيها الحل.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف أن لا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخير وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حكيم. فإذا كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا. ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوة الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
بيّن الله عز وجل في هذه الآية حال طائفة من المنافقين الذين طفقوا يزكون أنفسهم ويثنون عليها ويذكرون مدائحها إرادة لرفع مقاماتهم وإعلاء مناصبهم، خشية أن لا يكون لهم مقام ولا ذكر حسن، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسلبهم المقامات الكاملة وإنزالهم إلى درك سافل من النار، والإخبار بأن ما هم عليه من دعوى التزكية إنما هو افتراء وكذب، مع الإعلام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس على الحقيقة، فإذا أقبل المرء على نفسه بالتزكية بتطهيرها من نجاساتها وأرجاسها فإن الله عز وجل يقابل هذا بتزكيته عند الناس، يعني بإنماء ذكره، والعبد مأمور في التزكية بأن يزكي نفسه بتطهيرها لا أن يزكي نفسه بمدحها. وقد أخبر بأنه إذا اشتغل بما فيه مصلحة نفسه من زكاتها فإن الله سبحانه وتعالى يظهر له ذكرا حسنا، كما اتفق هذا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل الفرقان بين الفلاح والخسار اشتغال العبد بتزكية نفسه يعني بتطهيرها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا غفل العبد عن تزكية نفسه بتخليتها من أوضارها ونجاستها وسعى إلى ذلك بمدح نفسه والثناء عليها وذكر محاسنها ونشر مقاماتها العالية عند الناس من غير تأهن لذلك ولا صلاحية له، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بضد قصده، وهذه سنة كونية مضطردة. وأكذب الناس في زكاة أنفسهم هم المداحون لها، فمن كان مداحا لنفسه مبينا لما هي عليه من الكمال فإنها في الغالب هي في الحقيقة على خلاف ذلك، فلا بد أن يظهر الله عز وجل خبيئة نفسه. وهؤلاء إنما يسعون إلى ذكر مدائحهم رغبة في تعظيم الناس لهم، فيكون العقاب أن الله عز وجل يظهر فضائحهم وقبائحهم عند الناس، فيكون في ذلك سبب لنفرة الناس عنهم ووقوعهم في أعراضهم.
ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه نقص، ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم.
من فوائد الذكر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر الله يحصل به ترقيع الخلل ويتمم به النقص، كما اتفق هنا في هذا الأمر، فلما كانت الصلاة في حال الخوف يلحقها خلل ظاهر ونقص بين أرشد العبد لما فيه تكميلها، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الطيب فوائد كثيرة للذكر ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، ومن جملتها أن في الذكر جبر النقص وتتميم الفضائل.
ويشبه هذا أن الكمال والاستثناء في قول العبد إني فاعل ذلك غدا، فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وهذا أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال والله فاته من الكمال والله أعلم. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو خل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله.
هذه الآية من سورة الكهف هي نظير هذه الآية من سورة النساء، فإن العبد مأمور إذا وعد موعدة أن يقول فيها إن شاء الله، فإذا نسي فإنه حينئذ يذكر الله عز وجل ولا يعيد استثناءه، لأنه لا منفعة فيه، ولذلك قال الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يستنبط أن العبد إذا وقع منه خلل أو نقص في عبادته على وجه النسيان، فإنه يتدارك ذلك بذكر الرب سبحانه وتعالى. ومما يستنبط من هذه الآية كما ذكره بعض المفسرين أن من الأدوية النافعة لإذهاب النسيان إدمان ذكر الرب سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا واصل ذكر الرب سبحانه وتعالى ولهج به على لسانه كان ذلك من أعظم ما ينفي عنه داء النسيان، لأن الله قال: واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يعلم أيضا السر في تيسير حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلما كان القرآن الكريم أبلغ الذكر كانت قراءته فيها أعظم الإعانة على حفظه وضبطه، فلكونه أجل الذكر وأرفعه كان الجزاء أن الرب سبحانه وتعالى يهيئ للعبد أسباب حفظه وضبطه مبلا ومعنى.
الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، دليله قوله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف، كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ومما يدل على الأمرين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الآيات. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وغير ذلك من الآيات.
هؤلاء الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد تضمنت الإرشاد إلى أصل كلي، وهو أن العبد إذا وردت عليه المصيبة فآمن بقدر الله عز وجل وسلم له خفف ذلك عنه مصابه وحمله على الصبر، وأنه إذا كان بضد هذه الحال من الجزع والفزع والتسخط فإنه تتزايد عليه الآلام ويفوته الأجر والثواب. وهذا المعنى ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إعلام بأن الصابر عند نزول الضراء يحدث له الخير فيتحمل هذا المصاب ويكتب له الثواب. وأما من جزع وتسخط فإنه بضد ذلك لا يخفف عنه المصاب ولا يحصل له الثواب، ولذلك أرشد العبد إلى ما فيه مصلحة.
الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث
من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. الأخ المتك جزاك الله خير ليس أقل من أن تكف رجلك. وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ أدلة من أهل بلده وغيرهم، منهم الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر والشيخ محمد ابن عبد الكريم ابن شبل والشيخ صالح ابن عثمان القاضي والشيخ محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي والشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة طلابه، تخرج به رحمه الله طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، وفيهم علماء كثر، منهم الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل والشيخ علي ابن حمد الصالحي والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بسام رحم الرحمن ابن بسام رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، مما تميز به المصنف رحمه الله حسن التصنيف، وقد خلف بعده تراثا جليلا من المصنفات، منها تفسيره تيسير الكريم الرحمن والقواعد الحسان والمختارات الجلية وتوضيح الكافية الشافية وسؤال وجواب في أهم المهمات. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب قديما وحديثا بهذا الاسم المواهب الربانية، ولعله مستفاد مما كتب على نسخة الكتاب الخطية بقلم مصنفه، إذ ليس في كلامه بدءا وختما ما يدل على تسميته بهذا الاسم. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هو من الأعلاق النفيسة التي طبعت بعد وفاة المصنف رحمه الله في حياة كبار أصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره، ومن مارس القراءة في تصانيف العلامة بن سعدي عرف أن هذا نفسه. المقصد الثالث بيان موضوعه، هو تقييد فوائد جمة فتح الله بها على المصنف رحمه الله في أثناء قراءته القرآن الكريم في رمضان سنة 47 بعد 300 والألف، فهو من قيد الخواطر وصيدها. المقصد الرابع ذكر رتبته مما حظيت به تصانيف العلامة بن سعدي، وهذا الكتاب أحدها سهولة مبانيها وجزالة معانيها وجلالة فوائدها، فهي من أفضل الكتب التي ينبغي أن يعتني الطالب بها في مبادئ طلبه لتعينه على المضي فيه والثبات عليه. المقصد الخامس توضيح منهجه. جاءت فوائد هذا الكتاب بحسب وضع المصنف الأصلي مرسلة غير مقيدة بقيد، وإنما بحسب ما يقع في نفس المصنف رحمه الله وما يظهر له من المعاني، وتنوعت مآخذه وموارده بين حل إشكال وإيضاح معنى خفي وإيراد حسن وتقسيم نافع، معتمدا على القرآن كثيرا وعلى السنة قليلا دون تعرض لنقل الأقوال وذكر الخلافات. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرتين، أولاهما وفق وضع المصنف من غير تغيير ولا تبديل بتقديم أو تأخير، وهي طبعة عزيزة لا تكاد توجد، والثانية مع تغيير ترتيب المصنف حيث أعيد ترتيب الكتاب وفق ترتيب القرآن الكريم في السور والآيات، وهو الموجود بأيدي الناس اليوم، وكان حقيقا أن يطبع باسم ترتيب المواهب الربانية في الآيات القرآنية لئلا يحصل لبس في حقيقة الكتاب. ولما كانت النسخة الأصلية عزيزة الوجود، كما أن الموجود منها لا تمكن القراءة فيه لسوء طباعته ورداءتها، فإنه صار لا اختيار لنا من أن نقرأ في هذا الترتيب المطبوع باسم المواهب الربانية وفي الحقيقة ليست هذه هي المواهب الربانية كما وضعها المصنف، وإنما هذا ترتيب المعتني بنشر الكتاب، فإنه غير الكتاب بتقديم وتأخير. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراءه. إن إقراء هذا الكتاب النافع يراد به توجيه الأنظار إلى العناية بتفسير كلام الغفار عز وجل لاشتماله مع وجازته على معارف عدة تتعلق بالتفسير، مما يحبب الطالب في هذا العلم ويحمله على التوسع فيه. وكتب المصنف رحمه الله تعالى في التفسير هي بهذه الصفة، فينبغي ألا يغفلها الطالب، وهي المواهب الربانية أولا، ثم فتح الرحيم الملك العلام ثانيا، ثم خلاصة التفسير ثالثا، ثم تفسير المصنف رحمه الله تعالى رابعا، بالإضافة إلى ما كتبه في قواعد التفسير وهو كتاب القواعد حسان المتعلقة بتفسير القرآن. فإن القراءة في هذه التصانيف بالترتيب الذي ذكرنا مما يقرب علم التفسير إلى الطالب ويهون عليه تفهم معاني كتاب الرب سبحانه وتعالى، ولا سيما أن هذا العلم مما طوي بساطه وقلت العناية به في الأمة منذ قرون متطاولة مع عظيم الانتفاع به وشديد الحاجة إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المجيد من كرمه آمين.
اشتملت هذه الجملة على أمرين اثنين، على أمرين اثنين، أحدهما الإشارة إلى أن هذه النبذة اللطيفة هي من الفوائد التي قيدها المصنف رحمه الله تعالى في أثناء قراءته للقرآن الكريم، مما ينبه الطالب على لزوم العناية بتقييد ما يمر به من الشوارد والخواطر، فإن العلم صيد ولا يثبت الصيد إلا بالقيد، كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال شيخ شيوخنا عبد السلام هارون رحمه الله تعالى: وإذا لم يكن صيد وإذا لم يكن قيد ذهب الصيد. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيد العلم بالكتابة. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. والثاني بيان أن هذه الفوائد هي محض فضل الله عز وجل على المصنف، فهي مما فتح الله عز وجل به عليه دون مطالعة كتاب ولا مراجعة تفسير، وهذا المنزع من موارد العلم منزع لا يوجد في الكتاب ولا يؤخذ عن شيخ، وإنما يستمطر من فضل الله عز وجل، وإنما يتفاوت الناس في العلم باعتبار ما يقدر الله عز وجل لهم من الرزق فيه، فكما أن الناس يتفاوتون في حظهم من المعايش في الدنيا، فكذلك هم يتفاوتون في حظوظهم من العلوم باعتبار ما يفتح الله عز وجل على العبد فيه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكره الإمام مالك في موطئه إذا أصبح على إثر سماء من الليل قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومثل هذا يقال في المعارف والعلوم، فإنها رحمات يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده، فينبغي أن لا يغفل الطالب التضرع للرب سبحانه وتعالى بأن يفتح عليه بفتوح العارفين، وأن يهيئه للفهم في الدين والعقل عن ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكثير من الطلبة إنما يحول بينهم وبين العلم قلة اللجاءة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واغترارهم بالقوة، فكم من طالب التفت إلى قوة حفظه أو جودة فهمه ثم وكل إلى نفسه فكان ذلك علامة خذلانه. فينبغي أن يحذر الطالب من هذا المورد العطب الذي يهلكه في الدنيا والآخرة، وهو ثقته بنفسه وانصرافه عن التماس فتوح الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفتح علينا بفتحه وفضله.
لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض، وفصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، فقال: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات. ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله: فضربوه ببعضها، إلى آخر الآيات، والله أعلم.
من القواعد المعينة على تفسير القرآن الكريم رعاية التقديم والتأخير في القرآن الكريم فإن القاعدة التي ائتلفت عليها العرب واتفقت في كلامها كما ذكر الزركشي في البرهان أنهم لا يقدمون شيئا من الكلام ولا يؤخرون ما حقه التقديم إلا لمعنى أرادوه اهتماما به، كما في هذه الآية التي قدمها الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة مع تأخر متعلقها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا قصة البقرة وما وقع بينهم وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعد ذلك الحامل على ذكر هذه القصة، وهي أن البقرة مما أمروا به لأجل الفصل في واقعة القتيل الذي تدافعوا في أمره. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد تأخير ذلك فائدتين اثنتين. الأولى فائدة تتعلق بالمعنى، وهي المبالغة في ذم اليهود بتكثير مذامهم وقبائحهم، فتعداد هذه القبائح مما يفحش في النفوس حال هؤلاء القوم. والفائدة الثانية فائدة تتعلق بالمبنى، وهي أن الله عز وجل رتب عليها بعد ذلك ما ذكر بعدها، وهو قوله سبحانه وتعالى فاضربوه ببعضها.
ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا، وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها، وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها، لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود، وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها، ومدحا وكمالا في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل، فالاختصام من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد، والله أعلم وأحكم.
هذا موضع آخر مما عملت فيه قاعدة التقديم والتأخير، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر مبدأ قصة مريم بدعاء أمها، ثم ما حصل لها من الكمال والإنبات الحسن وإقبالها على الرب سبحانه وتعالى وقيامها بالانشغال بعبادته في محرابها، ثم ذكر ثانيا قصة الاختصام في كفالتها بين زكريا ونظرائه من بني إسرائيل. وإنما أخر الاختصام مع أن المطالبة بالكفالة سابقة للإنبات الحسن لفائدتين اثنتين، أولاهما فائدة خاصة تتعلق بإظهار كمال مريم، فأظهر كمالها أولا بما حبيت به من دعاء أمها، ثم تقبل الله عز وجل لها وإنباتها نباتا حسنا، وأعيد إظهار هذا الكمال مرة ثانية بما وقع في حقها من الاختصام لأجل القيام بكفالتها. والفائدة الثانية فائدة عامة، وهي الإنباه إلى أن رعاية الغايات والمقاصد أولى من رعاية الوسائل، فتحصل حينئذ العناية بالمقاصد والاهتمام بها والرعاية لها. ونظير تأخير ما حقه التقديم تقديم ما حقه التأخير كما في سورة الأنفال، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بذكر سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عقب تنازعهم عن الأنفال، فقال يسألونك عن الأنفال، وهذا السؤال والتنازع إنما وقع بعد غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل خبرها في الآيات التي خلفت هذه الآية. فقدم ذكر سؤالهم عن الأنفال عناية به واهتماما وتقديما لشاوه ورفعة لمنزلته وغرسا لأحكام هذه المسألة في النفوس، ثم ذكر بعد ذلك الباعث عليها وهو غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل تفاصيلها في سورة الأنفال.
قوله تعالى: أو على سفر، أعم من قوله في سفر ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر.
من دقائق التفسير الاهتمام بحروف المعاني كهذه الآية في حق من يفطر بعذر وهو المسافر، فإن الله عز وجل قال: أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى: أو في سفر، لأن الإتيان بعلى يشمل جميع أحوال المسافر سواء كان قارا أو مارا، بخلاف في الظرفية التي توهم بأنه ليس له الرخصة إلا حال كونه منغمسا في سفره، فلو أقام في برية أو مدينة كأنه خرج من هذا الحكم، فأتي بعلى لقطع هذا التوهم. وهاتان الكلمتان على وفي رقبانهما ورعاية ما يصدر عنهما من المعاني في القرآن الكريم عظيم جدا، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن الله لما ذكر الهدى جاء بعلى، ولما ذكر الضلال جاء بفي، لأن على دالة على الاستعلاء، فصاحب الهداية مستعل بهدايته، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر، ولذلك جيء بفي، فقال الله عز وجل: أو في ضلال مبين. ومثله قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال قبلها في صدر السورة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ولم يقل على قلوب المؤمنين، لأن العلو فيه قوة على القلب، وقلب المؤمن اللطيف تناسب الظرفية. ولما كانت قلوب الكفار قاسية يجاء في عقوبتهم بعلى، كقوله عز وجل: ختم الله على قلوبهم بل طبع الله عليها.
قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن قول الرب سبحانه وتعالى في عدة من أيام أخر، يعني في القضاء للصائم، إنما يراد به مجرد العدة لا مقدار ذلك اليوم الذي أفطر فيه من طول أو قصر أو حر أو برد. فلو أن صائما أفطر حال سفره وكان رمضان في تلك السنة قائضا، يعني في الصيف، ثم قضى اليوم الذي عليه في الشتاء، فإن ذلك لا يضر، لأن الشرع لم يلتفت إلى حال اليوم من الطول والقصر والحر والبرد، وإنما التفت إلى مجرد العدة. ودل على هذا المعنى الذي استنبطه المصنف رحمه الله إيراد النكرة في قوله فعدة، في قوله فعدة، فإن التنكير في قوله فعدة جيء به للمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والتنكير في كلمات القرآن الكريم يحمل معان كاملة، كما أن المعرفة فيه تحمل معان كاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم درجات من ربهم، ولم يقل لهم الدرجات، فجيء بالنكرة لإفادة معنى التكثير والتعظيم، فهي درجات لا حد لها وهي عظيمة رفيعة.
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فصل: يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت، فتخير الخلطاء والأصحاب المشيم أولي الألباب.
هذه الآية العظيمة فيها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإرشاد إلى اختيار الخلطاء والأصحاب، ذلك أن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وعلل الله عز وجل ذلك بأن المشركين يدعون إلى النار كما قال: أولئك يدعون إلى النار. ونظير هذه الآية في إثبات هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الرب سبحانه وتعالى بكون العبد مع الصادقين المتضمن لاختيار الجليس الصالح الناصح الكافي، ومثله قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع من كان على هذه الحلية، وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذه صفة الصالحين. والناس في المجالسة ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول من هم كالغذاء الذي لا يستغني عنه العبد بحال، وهم الذين يبينون للنفس مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم العلماء الراسخون. والقسم الثاني من هم كالدواء، وهم الذين يعينون النفس على طلب مصالحها في الدارين، كطلبة العلم والوعاظ والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. والقسم الثالث من مجالستهم كالداء، وهم الذين يقطعون النفس عن مصالحها في الدارين وهم البطالون وأهل الفراغ وشيوخ القمراء. من هم شيوخ القمراء؟ قريب من هذا المعنى، لكن الأعمش رحمه الله قال يوما لبعض أصحابه: إياكم وشيوخ القمراء. قالوا: وما شيوخ القمراء رحمك الله؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون يتحدثون ولا يحسن أحدهم وضوءه. ودهريون جمع دهري بضم الدال، والمراد به الشيخ المسن، وأما بفتحها دهري وجمعه دهريون فهم المنكرون للبعث. والقسم الرابع من مجالسته كالسم الناقع، وهم الذين يحولون بين النفس وبين مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم الفساق وأهل البدع والكفر. فينبغي للعاقل أن ينزل الناس في مجالسته بهذه الأقسام، الأربعة، ويعقل ما فيه نفع له فيمسكه، ويحذر ما كان وبالا عليه.
احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطع زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف، لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فمن آلى زوجها منها فلها أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك.
من المسائل التي بينها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب عشرة النساء من أحكام النكاح، بيان المدة التي ينبغي أن يطأ فيها الرجل زوجه، وذكر جماعة منهم توقيت ذلك بأربعة أشهر، واستدلوا بهذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إلا أن الاستدلال بهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق كل زوج فيه نظر، لأنها جاءت خاصة بمن آلى على نفسه ألا يقرب زوجه، والإيلاء زوجه، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجه، وله مدة تربص أربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يعزم على الطلاق. وأما من لم يكن قد آلى على زوجه فإنه مأمور بمعاشرتها بالمعروف بحسب ما يصلح لها، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما قال جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين: اسم جامع لكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا، فيتبع في معاشرة المرأة ما دعا إليه العرف من معاملتها بالحسنى في حقها في الوطن.
قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وكذلك قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن مع أنه يغني قوله يتربصن ثلاثة قروء ويتربصن أربعة أشهر وعشرا. فاعلم أن في قوله أنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال، محتبسة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. ويدل على هذا المعنى قوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتباهي، ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لا تجمل المعروف، وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها. كما جبر الورثة قلبها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست ناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير متحسنة، والله أعلم.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مستخرج من الإيقان بأن لكل كلمة في القرآن الكريم معنى، وإن استقام الكلام في الظاهر بدونها سواء كانت حرفا أو فعلا أو اسما. فقوله تعالى هاهنا بأنفسهن يستقيم الكلام في الظاهر بدونها، لكن جيء بها لإفادة أن هذا التربص وهو المكث في العدة مقصود لرعاية حق الزوج بقطع النظر عن غيره وعدم الالتفات إلى سواه في تلك المدة، سواء كانت عدتها حال الطلاق أو عدة طلاق أو عدتها حال الوفاة عنها، فهي تمنع من أن تتطلع إلى غيره من الأزواج، سواء كان حيا أو ميتا، رعاية لمقامه وحفظا لحقه ولحق ولده وإبانة لبراءة الرحم. فإذا انقضت تلك المدة حق لها حينئذ بأن تتزين وأن تتجمل وأن تتشوف إلى الخطاب. ونبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التربص المذكور في الآية الأولى غير التربص المذكور في الآية الأخرى، وهي قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فبين أن التربص الأول حق لازم واجب، وأما المكث عاما بعد وفاة الزوج فإن هذا تمتيع للزوجة ليس بلازم. وقد يتوهم متوهم أن شيئا من القرآن زائد فيستعصي عليه المعنى، وقد يكون هذا مبنيا على عقيدة فاسدة كما عرض هذا للزمخشري في الكشاف في قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، فادعى أن إقامة الكلام صوابها يخادعون الذين آمنوا، ثم مضى يعلل ذكر الاسم الأحسن الله، وذكر أوجها أربعة لا طائل تحتها. وينبغي أن يعلم أن التعبير بأن في القرآن شيء زائد لأن يقال هذا الحرف زائد، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، فإن أصل الكلام فبرحمة من الله، أن التعبير لذلك معدول عنه إجلالا للقرآن، فلا يقال في القرآن زائد، كما نبه على هذا ابن هشام في مغني اللبيب والزركشي في البرهان في آخرين، وإنما يقال هذه الكلمة صلة جيء بها لمعنى مقصود، وكل ما في القرآن من هذا الجنس فهو لمعنى مقصود، كما نبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد ثم الزركشي في البرهان ثم الزركشي في البرهان ثم السيوطي في الإتقان، كقوله تعالى فيما مضى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن الكلام تقديره فبرحمة من الله، وجيء بما صلة لتأكيد معنى هذه الرحمة وبيان هذه الرحمة وبيان لطفها وعظيم أثرها. وللرافع رحمه الله تعالى في إعجاز القرآن كلام حسن في بيان معنى هذه الآية ومجيء ما هاهنا صلة بما لا يوجد عند غيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليه السلام، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه.
هذه الجملة أورد فيها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد مستلة من بشارة الرب سبحانه وتعالى لزكريا بابنه يحيى، فإن الله عز وجل لما بشر زكريا بابنه يحيى قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، ثم أمر قومه بذلك كما في سورة مريم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي هذا ثلاث فوائد: أولها التنبيه على شكر الله عز وجل على النعم المتجددة، فإذا وصلت للعبد نعمة لم تكن عنده من قبل جمل به أن يسارع إلى شكر الله سبحانه وتعالى عليها. والفائدة الثانية أن قاعدة صلاح النفس في هذا الباب أنه كلما أحدث الرب للعبد نعمة فليحدث له شكرا، لأن هذه المقابلة تستوجب إسباغ النعم وتزايدها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قام العبد بشكر النعمة التي وصلت إليه تزايدت النعم عليه واحدة بعد واحدة. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت إيش فرت. انتهى كلامه، وهو معنى تدل عليه الآية المتقدمة. والفائدة الثالثة بيان أن أفضل أنواع الشكر هو الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه، كما أمر زكريا عليه الصلاة والسلام بأن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يسبحه بكرة وعشية، هذا في نفسه. ثم أمر ثانية في قومه بأن يأمرهم بالتسبيح لله عز وجل بكرة وعشية. ونظير هذا الذي أمر به موسى، الذي أمر به زكريا عليه الصلاة والسلام هو ما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وذكر ذلك لما وصلت إليهما نعمة الإرسال في قول الله عز وجل في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ثم قال عقبها بآيات: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
لما قتل من قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة، فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا في من قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، فكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الوصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى معنى حسنا للحكمة من النفس للآية الأولى التي نزلت وقرأها الناس كما ثبت في الصحيحين، وهي: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فكانت هذه من القرآن الكريم، ثم أنزل بدلها قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وهذا التحويل والتبديل بالنسخ للآية الأولى جاء للإرشاد إلى أن القرآن الكريم في بيان الأحكام يلتفت فيه إلى الأصول الكلية والقواعد العامة لا الأحوال الخاصة. فلما كانت الآية الأولى متعلقة بحال خاص وهي حال أولئك المجاهدين من الرعيل الأول رضي الله عنهم، نسخت تلك الآية بآية خوطب فيها العموم، خوطب فيها العموم وقرر فيها معنى عام يشمل كل أحد من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه النكتة اللطيفة في تعليل نسخ هذه الآية الأولى والإرشاد إلى أن القرآن جاء بالكليات هو مصداق ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلم، فإن جوامع الكلم تشمل نوعين اثنين، أحدهما القرآن الكريم، فليس في الكلام أجمع من كلام الله عز وجل، والآخر ما حبي به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل الحسان المشتملة على معان عظيمة مع قصر مبانيها ووجازة ألفاظها. ومعرفة العبد بكليات القرآن وأصوله الجامعة يعينه على عقل معاني القرآن الكريم، وللمصنف رحمه الله تعالى في ذلك كتاب نافع اسمه فتح الرحيم الملك العلام، فإنه اعتنى فيه رحمه الله تعالى بذكر جمل القرآن وأصوله الكلية في أبواب العقائد والعبادات والأحكام.
ونظير هذا أنه كان مما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة إلى آخره، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله أعلم.
هذه الآية هي نظير الآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في حق الزناة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فجيء بهذه الآية لما فيها من تقبيح فاحشة الزنا التي توطنت عليها نفوس أهل الجاهلية، لأن الزنا يستقبح ممن ليس محلا له كالأشيمط الزان الذي انقطعت شهوته وضعفت إرادته، ودل عليه في هذه الآية بلفظ الشيخ والشيخة، حتى إذا تمكن في النفوس تقبيح هذه الفاحشة والتباعد عنها أنزلت حينئذ الآيات المتعلقة ببيان أحكام الزنا.
نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه سعادها، فربما انقلبت المخاوف أملا وتبدلت المحنة منحة، فربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة، فيدل على ذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم.
قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تحقيق معنى كلي من معاني فهم القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور ويهون صعابها ويقلب المحن منحا. إذا حسنت حال العبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى وعظمت نيته وكبرت رغبته في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات في حق الصحابة الذين انقلبوا من ضراء مستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من البلاء واللاواء والمشقة عقب غزوة أحد، وظهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إدراك الكفار وإضعافهم والإيقاع بهم، فكان الجزاء أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فلما حسنت أعمالهم وقوي إقبالهم وسرعت استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتهم النعمة الكاملة بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فقلب فحول أمنهم خوفهم أمنا وشدتهم رخاء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل.
وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد، يحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد إيمانه وينمو ويقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا المعنى ظاهر من هذه الآية، فإن الرب سبحانه وتعالى أجرى على الصحابة ما أجرى في غزوة أحد ليحدث لهم نعما كثيرة، منها تجديد توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى وإفاضتهم في الإخلاص له سبحانه والتضرع إليه، فيزيد بذلك إيمانهم ويقينهم، فإنهم لما خوفوا باجتماع المشركين في حمراء الأسد كان قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكملت حالهم بما أورد عليهم من المخاوف وأعلنوا براءتهم من كل حول وقوة وتفويضهم الأمر إلى رب العالمين بقولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومثل هذا ما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، فإنه تعاظمت عليه الشدائد حتى بلغ مقاما عظيما من التوكل، فكان قوله لما قرب منه سراقة ومن يطلبه من المشركين أن قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، كما قال الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فجاء هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم بكمال التوكل على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه، مع كل ما أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد والبلايا في خروجه صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة.
قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية لحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوص، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن لا يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، فلا بد من تحقق الإيصاء فلو وجد منه قول في حالة عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى.
هؤلاء الآيات الثلاث مع قوله تعالى أيضا بعدهن من بعد وصية يوصى بها أو دين، جاءت الوصية فيها مقدمة على الدين باعتبار السياق، ولكن عني في الدين إطلاقه وفي الوصية تقييدها، مما يدل على أن الدين وإن كان مؤخرا سياقا إلا أنه مقدم مقاما، فالوفاء بالدين من التركة مقدم عن الأخذ بالوصية وصرفها في مولدها. ولهذه النقطة حصل التقديم والتأخير على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فليس تقديم الوصية بالذكر دالا على أنها مقدمة في الواقع، بل هي مؤخرة بعد قضاء الدين من التركة. ويدل على هذا أن الله عز وجل أطلق في الدين وقيد في الوصية أنه لا بد من وقوع الإيصاء بها، فقال من بعد وصية يوصي بها، وقال من بعد وصية يوصى بها مع الآيتين الأخريين، فدل هذا على المعنى الذي تقدم بيانه. ولا تثبت الوصية إلا مع التحقق والعلم، فإن لم يوصي الميت ولم توجد له وصية فإنه لا يجب على الورث في شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من وجدان هذه الوصية في حال كاملة بخلاف ما إذا وقعت في حالة عدم شعور كغلبة مرض أو رهق أو تعب فغاب عنه ما يوصي به، فإنه حينئذ لا يتحقق الإيصاء بما أوصى.
ودلت الآيات على ثبوت وصية التي يوصي فيها الميت وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث،
يعني أن الوصية جاءت في هؤلاء الآيات مطلقة غير مقيدة، فلم يبين حدها ولا مصرفها، وجاءت السنة بأمرين اثنين، أحدهما أن الوصية مختصة بالثلث، والثاني أن الوصية كائنة لغير وارث فلا وصية لوارث.
بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود.
يعني أن هذه الآيات يستنبط منها المنع من الوصية للوارث، لأن الله عز وجل بين فيها الورثة وما لهم من الحقوق، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه حدود للرب سبحانه وتعالى، وأن تعديها يوجب للعبد العذاب المهين ودخول النار والخلود فيها، فمن أوصى لوارث فقد تعدى الحد الذي حده الله، فإن الله قدر لكل وارث حظا لا ينبغي تعديه بمثل الإيصاء له بشيء.
فوائد: لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحض الصنفين على الاجتهاد بالكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال، وأخبرهم بكمال علمه وحكمته، وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير لخير.
هذا معنى حسن استله المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية، فإن الله عز وجل لما منع الرجال من سؤال مال النساء، ومنع النساء سؤال مال الرجال من حظ، أرشدهم بعد ذلك لما فيه الخير لهم، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله، والاستغناء بما فيه نفع لهم، وأخبر سبحانه وتعالى أن كل عامل منهم له نصيب وحظ من كسبه، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إن ذكر منكم إن ذكر أو أنثى. فيشتغل كل أحد من الرجال والنساء بما فيه مصالحه، ولا يتجاوز ما منع الله سبحانه وتعالى عنه. ونظير هذه الآية لأن الله عز وجل إذا منع العبد شيئا فتح له غيره، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن الله عز وجل لما منع أهل الجاهلية من جريان معاملاتهم بالربا، أخبر سبحانه وتعالى عن قاعدة كلية في المعاملات، وهي أن المعاملات يعني المالية مبنية على الحل، فأيما معاملة مالية فالأصل فيها الحلال. فقوله تعالى: وأحل الله البيع دائرة واسعة، وقوله تعالى: وحرم الربا دائرة ضيقة، فلما منع الناس من التعامل بالربا فتحت لهم أنواع المعاملات المالية كيفما شاءوا، فإن الأصل فيها الحل.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف أن لا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخير وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حكيم. فإذا كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا، ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوى الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
بيّن الله عز وجل في هذه الآية حال طائفة من المنافقين الذين طفقوا يزكون أنفسهم ويثنون عليها ويذكرون مدائحها إرادة لرفع مقاماتهم وإعلاء مناصبهم، خشية أن لا يكون لهم مقام ولا ذكر حسن، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسلبهم المقامات الكاملة، وإنزالهم إلى درك سافل من النار، والإخبار بأن ما هم عليه من دعوة التزكية إنما هو افتراء وكذب، مع الإعلام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس على الحقيقة. فإذا أقبل المرء على نفسه بالتزكية بتطهيرها من نجاساتها وأرجاسها، فإن الله عز وجل يقابل هذا بتزكيته عند الناس، يعني بإنماء ذكره. والعبد مأمور في التزكية بأن يزكي نفسه بتطهيرها، لا أن يزكي نفسه بمدحها. وقد أخبر بأنه إذا اشتغل بما فيه مصلحة نفسه من زكاتها فإن الله سبحانه وتعالى يظهر له ذكرا حسنا، كما اتفق هذا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل الفرقان بين الفلاح والخسار اشتغال العبد بتزكية نفسه، يعني بتطهيرها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا غفل العبد عن تزكية نفسه بتخليتها من أوضارها ونجاستها، وسعى إلى ذلك بمدح نفسه والثناء عليها وذكر محاسنها ونشر مقاماتها العالية عند الناس من غير تأهن لذلك ولا صلاحية له، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بضد قصده. وهذه سنة كونية مضطردة. وأكذب الناس في زكاة أنفسهم هم المداحون لها، فمن كان مداحا لنفسه مبينا لما هي عليه من الكمال فإنها في الغالب هي في الحقيقة على خلاف ذلك، فلا بد أن يظهر الله عز وجل خبيئة نفسه. وهؤلاء إنما يسعون إلى ذكر مدائحهم رغبة في تعظيم الناس لهم، فيكون العقاب أن الله عز وجل يظهر فضائحهم وقبائحهم عند الناس، فيكون في ذلك سبب لنفرة الناس عنهم ووقوعهم في أعراضهم.
ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه نقص، ودليله قوله تعالى: بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم.
من فوائد الذكر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر الله يحصل به ترقيع الخلل ويتمم به النقص، كما اتفق هنا في هذا الأمر. فلما كانت الصلاة في حال الخوف يلحقها خلل ظاهر ونقص بين، أرشد العبد لما فيه تكميلها، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الطيب فوائد كثيرة للذكر ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، ومن جملتها أن في الذكر جبر النقص وتتميم الفضائل.
ويشبه هذا أن الكمال والاستثناء في قول العبد إني فاعل ذلك غدا، فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وهذا أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال والله وفاته من الكمال والله أعلم. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله.
هذه الآية من سورة الكهف هي نظير هذه الآية من سورة النساء، فإن العبد مأمور إذا وعد موعدة أن يقول فيها إن شاء الله، فإذا نسي فإنه حينئذ يذكر الله عز وجل ولا يعيد استثناءه لأنه لا منفعة فيه. ولذلك قال الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يستنبط أن العبد إذا وقع منه خلل أو نقص في عبادته على وجه النسيان فإنه يتدارك ذلك بذكر الرب سبحانه وتعالى. ومما يستنبط من هذه الآية كما ذكره بعض المفسرين أن من الأدوية النافعة لإذهاب النسيان إدمان ذكر الرب سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا واصل ذكر الرب سبحانه وتعالى ولهج سبحانه وتعالى ولهج به على لسانه كان ذلك من أعظم ما ينفي عنه داء النسيان، لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يعلم أيضا السر في تيسير حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلما كان القرآن الكريم أبلغ الذكر كانت قراءته فيها أعظم الإعانة على حفظه وضبطه، فلكونه أجل الذكر وأرفعه كان الجزاء أن الرب سبحانه وتعالى يهيئ للعبد أسباب حفظه وضبطه مبلا ومعنى.
الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، دليله قوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف، كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع، دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ومما يدل على الأمرين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الآيات. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وغير ذلك من الآيات.
هؤلاء الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد تضمنت الإرشاد إلى أصل كلي، وهو أن العبد إذا وردت عليه المصيبة فآمن بقدر الله عز وجل وسلم له خفف ذلك عنه مصابه وحمله على الصبر، وأنه إذا كان بضد هذه الحال من الجزع والفزع والتسخط فإنه تتزايد عليه الآلام ويفوته الأجر والثواب. وهذا المعنى ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إعلام بأن الصابر عند نزول الضراء يحدث له الخير فيتحمل هذا المصاب ويكتب له الثواب. وأما من جزع وتسخط فإنه بضد ذلك لا يخفف عنه المصاب ولا يحصل له الثواب، ولذلك أرشد العبد إلى ما فيه مصلحة.